بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده. الدرس الأول بعد أن انهينا دروس المقدمة، الدرس الأول من دروس تفسير سورة الفاتحة. وقبل الخوض في كلام الشيخ وتفسيره رحمة الله عليه، نقدم مقدمة لطيفة لا بد منها بين يدي هذه السورة. فنقول هذه السورة، سورة الفاتحة، لها عدة أسماء، منها هذه التسمية الفاتحة لافتتاح القرآن الكريم بها، فهي أول سورة في القرآن من حيث الترتيب. ومن أسمائها الشافية، وهذه التسميات استنباطات للفقهاء والعلماء، والراجح فيها أنها ليست توقيفية، أي ليست من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تسمية الفاتحة فالراجح أنها توقيفية. وأما الشافية فسميت بذلك لأن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في سفر، فنزلوا على قوم فاستطعموهم، طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، وكان سيد القوم سليما يعني نديبا قد قرصته العقرب، فسألوهم هل منكم من راق؟ فقالوا لا. فقال ارقوا سيد القوم. قال لا نرقي إلا أن تجعلوا لنا جعلا. نتكلم عن الجعل إن شاء الله تعالى في الليل. قال فجعل لهم عددا من الغنم، فقرأ عليه الفاتحة فبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. ولما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد رفضوا أن يأكلوا من الشياه حتى يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه منهج تربوي الصحابة رضي الله عنهم، أن الأمر إن كان فيه نوع من الشك وعدم الطمأنينة لكونه هل هو حلال أم حرام، ما كانوا يجترئون على أمر حتى يرجعوا فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيهم فيه الجواب ليعملوا به. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه قال بالراقي، وما أدراك أنها رقية؟ يعني إيش عرفك أنها فيها شفاء؟ طبعا الصحابي أخذ لعله بعموم قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا كما يقول أهل اللغة بيانية وليس تبعيضية، يعني ليس بعض القرآن شفاء، إنما كل القرآن شفاء، شفاء للروح وشفاء للبدن. فسألوه عن الجعل فقال لا بأس، واجعلوا لي منه حظا أي نصيبا، أراد بذلك أن يطيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن أخذ الجعل على تلاوة القرآن سواء في الإمامة أو في التعليم أو في الرقية جائز. واختلف العلماء هل يجوز أن تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية والإمامة أم لا، خلاف بين الفقهاء، والأظهر المنع والتحريم. والفرق بين الجعل والأجرة أن الفاعل العامل القارئ إن قلنا هي أجرة استحقها بمجرد القراءة، استحق الأجرة كاملة، وأما الجعل فلا يستحقه إلا إذا قام بالعمل ووفى به وعليه. فمن كان إماما للمسلمين أو لمسجد من مساجد المسلمين وقصر لا يستحق الجعل كاملا، بل حرام عليه جزء منه بقدر تقصيره. وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وقد كان يقول بهذا المذهب الشيخ ناصر رحمة الله عليه في حياته. المقصود أن من أسمائها الفاتحة والشافية، قال ومن أسمائها السبع المثاني، قال لأنها سبع آيات ولأنها تسمى في الصلاة أي تكرر، فلأجل هذا سميت بالسبع المثاني. ومن أسمائها الكافية، وسميت بالكافية قال لأن فيها كفاية عن كل أحكام الدين، فقد استوعبت أو اشتملت هذه السورة على قصرها على كل مراتب الدين وأحكامه، وجاء القرآن فيما بعد شرحا وتفصيلا لما احتوته وتضمنته هذه السورة، فقد اشتملت على ثوابت الإسلام الثلاث، وكل ما جاء به الأنبياء من دينهم قام على ثلاث ثوابت. فأما الأول فوحدانية الله تبارك وتعالى في عبادته، وأما الثاني فنبوة الأنبياء، وأما الثالث فالبعث بعد الموت. هذه أعظم ثوابت، بل هي ثوابت الإسلام الأولى وما جاء من بعدها فرع عليها. الأول وحدانية الله تبارك وتعالى في عبادته، الثاني نبوة الأنبياء، الثالث البعث بعد الموت. فقد تضمنت هذه السورة كل هذا، بل وجاءت ببيان عليكم السلام وبركاته، ببيان جزاء أهل الجنة وبيان طريقهم، وجزاء أهل النار وبيان طريقهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله، وحدانية رب ربوبية، ثم قال إياك نعبد، بينت فيه جانب العبادة من العبد تجاه الله تبارك وتعالى وهو حق الله عز وجل على العباد، وإياك نستعين، بينت فيه جانب الربوبية وهو بيان حق العباد على الله تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية، بينت البعث بعد الموت لأنه موطن الجزاء ولا يكون إلا بعد الموت، وبينت حالة الأنبياء وحال طريقهم ومن هم السالكون فيها، ويترتب على ذلك أن الصالح له الجنة وأن الطالح له النار عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم أسمائها، وهذا الاسم الكافية من أعظم أسماء هذه السورة. وأما فضلها فقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة أعظم من هذه السورة. ليش؟ ويصح على ذلك أن نسميها بالسورة إيش؟ بالسورة العظيمة، لأنها تضمنت كما قلنا تضمنت الدين كله. أي نعم. وأما قضية حكم قراءتها في الصلاة والكلام باختصار، فاختلف العلماء، فذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى وجوبها لا فرضيتها، وتعلمون التفريق عند الأحناف بين الفرض والواجب، الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. يترتب على ذلك أن من قرأ الفاتحة في الصلاة صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ومن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة أعني عند الأحناف فصلاته صحيحة ولكنه آثم لترك ذلك الواجب. وبعض الأحناف المتأخرين قالوا بأن الوقت إذا ما زال باقيا وجب على المصلي أن يعيد الصلاة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة، لكن المشهور والمعمول به عند الأحناف ما ذكرناه سابقا. وأما الشافعية والظاهرية وهو قول في مذهب أحمد رحمة الله عليهم جميعا، أن الفاتحة فرض في الصلاة في سرها وجهرها للإمام والمأمون على حد سواء. وأما المالكية وهو القول المعمول بها والمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى، أنها فرض في الصلاة لكن في السرية دون الجهرية خلف الإمام، فقراءة الإمام للمأمون عندهم قراءة. والراجح من ذلك مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنها واجبة على الإمام والمأمون والمنفرد حال السر وحال الجهر على حد سواء، بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب الفقه وشروح الأحاديث. نبدأ الآن قراءة كلام الشيخ في التفسير. تفضل بعض المحمد.
سؤال ثلاثة.
نعم. اقرأ بالتفسير.
نعم. أي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى،
يعني قوله بسم الله. عندنا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا البسملة اختلف فيها الفقهاء، هل هي آية من الفاتحة أم آية من القرآن كله؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها آية فقط من الفاتحة وجزء من آية من سورة النمل، ومن الفقهاء من يرى أنها آية من كل سورة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الأصح والأظهر دليلا، لأن القرآن لم يوضع فيه إلا ما كان قرآنا. أما زعم أنها ابتدأت بها السور من باب التبرك بسم الله تبارك وتعالى فهذا غير صحيح. لذلك أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ما كنا نعرف أن السورة قد انتهت إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنها تبين أن هناك سورة جديدة وهي المبتدأة لقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب المالكية إلى أنها ليست آية من القرآن أصلا ولا حتى من الفاتحة، واعتمدوا على حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال فابتدأ بالحمدلة ولم يبتدئ بالبسملة. قلت هذا المذهب وإن كان له وجهة نظر إلا أنه غير صحيح، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله إيش دخل الجنة، قال فاكتفى عليه الصلاة والسلام بمعرفة الناس اشتراط الجزء الثاني من لفظ التوحيد وهو محمد رسول الله لدلالة الجزء الأول عليه، وعليه اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدس يعني الله تبارك وتعالى، اكتفى الله تبارك وتعالى لأنه بدأ بالحمدلة لمعرفة الناس أن السورة لا تبدأ إلا بإيش إلا بالبسملة. فعليه يكون مذهب الشافعي رحمه الله هو الصواب، وأن البسملة آية من الفاتحة بل ومن كل سورة إلا سورة براءة لأنها لم تبتدأ أصلا بالبسملة، على خلاف قيل لأنها بدأت بالبراءة من المشركين ولا تناسبها الرحمة، وقيل لأنها كانت في الأصل جزء من الأنفال لكن فصل بينهما بعد ذلك، لكن الصحيح أنها لأنها ابتدأت بالبراءة من المشركين ولم يبتدئها الله تبارك وتعالى بالبسملة، وهذا من أقوى الأدلة على أن البسملة آية من كل سورة. تفضل. لا قبل ذلك قال بسم الله، قال أي أبتدئ بكل اسم الله تبارك وتعالى. هنا قوله أبتدئ أخذه من قول الله عز وجل بسم الله، لأن الباء لها عدة معاني، وللمناسبة الحروف عند العرب كم قسم؟ قسمين، الحروف التي تسمى حروف مباني والحروف التي تسمى حروف معاني. فحرف المبنى هو جزء الكلمة كقولك الله، فحروف مبناها الألف واللام واللام والهاء. أما حروف المعاني فهي المعروفة بحروف الجر أو غير حروف الجر، مثل في تفيد الفرصية، على تفيد الفوقية، ولا يتبين معنى الحرف إلا إذا أدرج في جملة. فهل هنا قوله تبارك وتعالى باسم، هل الباء هنا للاستعانة أو للابتداء أو للواسطة أو غير ذلك؟ من أراد التوسع في معرفة معاني الحروف فيرجع إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. هنا الشيخ رجح جزاه الله خير أنها بمعنى الابتداء، كأنك تقول أبتدئ باسم الله، أبتدئ باسم الله، ولهذا قال أي أبتدئ بكل اسم لله. ليش قال الشيخ بكل اسم؟ من أين جاء بلفظ العموم وهو كل؟ على القاعدة التي أخذناها سابقا أن المفرد إذا أضيف إيش يفيد؟ العموم. وهنا عندنا اسم مفرد والله لفظ الجلال إيش ماله؟ مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، فكأنك تقول بكل اسم لله تبارك وتعالى. هنا نقول أن الباء بمعنى الابتداء وليست زائدة على ما يقول البعض، بل هي حرف أصلي، إذ ليس في القرآن شيء اسمه زائد، مثل قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف هنا للتشبيه، تفيد ايش؟ التشبيه، وهي حرف جر كذلك، لكن الصحيح أنها ليست زائدة كما يقول بعض النحاة أو البلاغيين جاء بها لتقوية النفي المثير عن الله تبارك وتعالى. وما كان مؤكدا لنفي أو إثبات لا يكون زائدا في الكلام أبدا. خذوا هذا قاعدة، كل ما كان له عمل ولو معنويا، هذا العمل ولو كان العمل معنويا لا يكون أبدا زائدا وإنما يكون أصليا وحقيقيا. فالكافي كمثله جاءت لتأكيد نفي المثيل عن الله تبارك وتعالى، وهنا جاء بمعنى الابتداء، وما جاء بهذا المعنى لا يكون إيش زائدا. قال باسم الله، اسم الأصل فيه أن تثبت الألف فيه، لكن حذفت لكثرة تكرار هذه البسملة ولكثرة ارتباطها بالباء فحذفت الألف للدلالة عليها في المعرفة الموجودة عند الناس. واسم قيل هو من العلامة وقيل من العلو والسمو، قيل هو من العلامة وقيل من العلو والسمو، على قولين للنحاة وليست هذه المشكلة. أما لفظ الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى فاختلف فيه العلماء، هل هو مشتق أم أنه غير مشتق؟ إيش معنى المشتق؟ المشتق هو ما كان عائدا إلى أصل لغوي ثلاثي في اللغة، وما كان غير مشتق كلمة هكذا ليست مأخوذة من غيرها. الشافعي رحمة الله عليه يقول بأن اسم الله غير مشتق، والراجع مذهب الجمهور كما قال الخليل وغيره أن اسم الله مشتق من إيش؟ إما من الوله كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو التحير في عظمة الله وخلقه سبحانه وتعالى، وإما من آلهة أي أحب وعبد والصحيح الثاني أن اسم الله مأخوذ من إيش؟ من آلهة أضيفت إليها التعريف فصارت الإله، ثم حذفت الألف الأولى فصارت الله. وهنا كما تعلمون يقولون أحيانا البسملة الحوقلة، يقول استرجع، إيش هذا اسمه في اللغة العربية؟ يسمون النحت، يسمون إيش النحت، والنحت إما أن يكون من كلمتين وإما أن يكون من أكثر من كلمتين، مثل قولة البسملة أي من قولك بسم الله الرحمن الرحيم. الحوقلة من حيث من ماذا؟ من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. الاسترجاع من قولك إنا لله وإنا إيش وإنا إليه راجع. نعم نعم إيش
استعانة،
مثل الاستعانة من قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم تفضل.
أي أبتدئ بكل اسم من الله تعالى لأن لفظ اسمي مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات.
إذا قوله المألوه المعبود الله اسم فاعل، لكنه بمعنى إيش؟ اسم المفعول الله ومألوه، فكأنك تقول بسم الله أي بسم المعبود من طرفنا، بسم المعبود من قبلنا. وهذا في فائدة تربوية يا إخوان، وهي أنك كلما ذكرت اسم الله استشعرت جانب العبادة واستشعرت حق الله عليك، فتظل تشعر بإيش؟ التخصيص بجانب الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربينا على ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر، ثم ما أدنى ما قصر وقام بطاعة. لكن لما يستشعر العبد تقصيره في جانب العظيم سبحانه وتعالى يستغفر الله عن هذا التقصير. إذا دخلت الخلاء وخرجت إيش تقول؟ تقول غفرانك، طب أنت ما فعلت شيء. لكن هذه النعمة لما كانت عظيمة في حقيقتها كان جانبك من تجاه شكر الله تبارك وتعالى عليه إيش ماله؟ قليل. فتقصيرك في شكر الله على هذه النعمة جعلك تقول غفرانك. وهكذا لو استقرأنا كثيرا من عبادات النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناه في كثير منها إما أن يحمد الله على نعمة ليثمن الشكر، أو يستغفر الله على أنه قصر في عمل الله. ولذلك لما كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا كان كثيرا ما يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ليش؟ مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أجلس مجلسا كله مجلس طلب علم، ثم في النهاية تقول إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إيش؟ أستغفرك وأتوب إليك، لأنك مهما قمت من عمل اتجاه الله فإنه إن استشعرته في مقابل نعم الله عليك وجدت نفسك إيش؟ مقصرا في حق الله. فكيف يستشعر العبد أنه مكفر تجاه الله؟ يكون هذا في قلبه شيء من الخلل، أو في فهمه للدين شيء من الخلل، لأن الأصل استشعار التقصير.
الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي.
ليش قال الرحمن الرحيم أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة؟ القاعدة عند اللغويين أن كل اسم انتهى بالألف والنون دل على الامتلاء والإشباع، أن كل اسم انتهى بالألف والنون دل على الامتلاء والإشباع. تقول عطشان مليان عطش، ريان مليان ري، جعان وإن كان جعان ما أدري من سخفها بس يلا مشيها، يعني مليان جوع، شبعان صحيح لغة المليون إيش؟ شبعان. ولهذا العوام لما يشوفوا واحد مش متجوز ومش عارف يقرا ولا عارف ايش يقول عنه، والله ما انتهى وياه، اي انه اشتاق الى الزواج لكن يبحث مشكله مش واجب. فمنا حلوا يا اخوان على الشباب الاجنبي وزوجوهم الله يجزاهم خير، اللي حوالي شاب اجنبي يكسب يجر ويتجوزه. موافق عبد المنعم؟
شيخنا شيخنا في منهم جبناء،
انا بشجعه
يخاف نحكي معهم يخاف
خلاص لا لا شوف غيرهم تفضل.
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله.
اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أنبياء.
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد
من عداهم له نصيب منها، الكافر له نصيب منها؟ نقول لا، لكن في الدنيا وليس في الآخرة، لأن هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام أولئك أناس عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هذه من رحمة الله أن من قدم لله معروفا، والكافرون يكون يتعبدون الله بنوع من العبادات لكن يشركون معه بها غيره سبحانه وتعالى. فلهذا لما كان عندهم نوع من العبادات وهم لا يستحقون الأجر يوم القيامة، أعطاهم الله عز وجل أجرهم متى؟ في الدنيا. ورحمة الله لا تنال أحدا من الكافرين إلا واحدا فقط، وهو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخفف عنه من العذاب يوم القيامة. نعم.
واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة.
أسمه رحمن رحيم أسماء، قال ذو الرحمة صفة، الرحمن الرحيم إيش؟ أسماء، ذو الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم،
يعني أن صفات الله تبارك وتعالى قال هنا المتعلقة بالمرحوم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم لقسمين، صفات ذات وصفات فعل. فأما صفات الذات فهي متعلقة بذات الله تبارك وتعالى ولا علاقة بالمخلوق بها، مثل حياة الله تبارك وتعالى هذه خاصة بالله تبارك وتعالى. لكن الرحمة هي صفة متعدية إلى الخلق، ليش؟ قال لأنهم يرحمون برحمة الله تبارك وتعالى، وهكذا. عند سؤال طول الله بكش.
فالنعم كلها أثر من آثار رحمته.
نعم.
وهكذا في سائر الأسماء.
ولهذا قال انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ليش يقول لك كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ حتى يلفت نظرك، طبعا يلفت في اللغة العربية خطأ. الأصل فيه لفت فقط. أي الناس لفت النظر إلى المبدأ والمعنى دائما يا أخوان. الله عز وجل يركز في قضية القرآن على البعث بعد الموت لأنها أكبر مشكلة كانت تعيق الإيمان عند الكافر يا أخوان. ولهذا شو كان يقوله؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد كانوا يقولون غير بالأشارة. فأكبر مشكلة كانت تواجه الكفار يا أخوان البعث بعد الموت. نعم.
يقال في العليم إنه علم ذو علم يعلم به يعلم به كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل فله الحمد الكامل بجميع الوجوه.
الله عز وجل يقول الحمد لله في السماوات والأرض ويقول الحمد لله في الأولى والآخرة. شيء ما هو المقصود من ذلك يا أخوان؟ يا أخوان القرآن من تدبره يشعر بأنه في كل أموره سواء كانت آيات تتكلم عن التاريخ أو عن الخلق أو عن الأخلاق أو عن العبادات فيها الجانب التربوي. أولا ما يقول لك من الحمد لله في السماوات وفي الأرض كأنه ينبهك إلى أن لله عبادة في السماوات وفي الأرض يحمد الله فإن لم تحمده الله غني عنك لا تضر إلا نفسك. ويقول لك الحمد لله في الأولى وفي الآخرة فكأنه بنبهك الله سبحانه وتعالى أنك إن لم تحمده في الأولى فلن تنال حمده لك في الآخرة فإن هناك من يحمده في الدنيا لينال حمده في الآخرة. من هؤلاء الذين يحمدون في الدنيا والآخرة؟ عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة لما تكلم عن قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده من العلماء. شوف أنت تحمد الله والله يحمدك، أنت تذكر الله والله يذكرك، أنت تحب الله والله يحبك، أنت تخشى الله والله يخشاك. معروف ولا خاف منا؟ لا، ليس الخوف، فالخشية شيء والخوف شيء آخر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية لله. قال وقل يا الشواذ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله يخشى العلماء. الله يخشى العلماء إيش معناته؟ نعم يخشاهم. قال أي يعظمهم. ليش؟ قال لأنك تعظم الله، فمن عظم الله عظمه الله، ومن خاف الله لا نقول خاف الله منه لكن خوف الله منه كل شيء. واضح يا إخوان؟ إذا فأنت لابد أن تظل على ذكر من قولك إذا قرأت كتاب الله عز وجل، إذا قرأت بالتاسعه في الصلاة الحمد لله تذكر هذه المعاني، تذكر هذه الصفات التي ينبغي لقلبك أن يتربى عليها، مش مشكلة في بدنك، مش محط نظر الله عز وجل بدنك ولا شكلك ولا طولك ولا مالك ولا جاهك، وإنما محط نظر الله وقلبك. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه إيش قال؟ قال إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فرأى خير القلوب قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لرسالته، ثم إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب الناس فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإحنا نقول فإن الله عز وجل قد نظر في قلوب الناس هذا الزمان فوجد قلوبكم خير القلوب فاختاركم للإسلام. طب شو مطلوب منك؟ لا بدناش منك تعمل شيء كثير لكن تذكر هذه المعاني حتى تتعبد الله عز وجل بها. نعم.
رب العالمين الرب هو المربي.
هنا قبل ذلك معلش يا عبد الرحمن، قول الله عز وجل الحمد لله لأل عندنا لها عدة معاني قد تفيد الاستغراق وقد تفيد الجنس وقد تفيد العهد. مثلا العهدية وهي فيها أكثر التفصيل للنحاة ثلاث أقسام، فمنها مثلا ما يسمى بالعهد إيش؟ الذهني أو العهد الفكري. العهد الفكري إيش معناته؟ هو أن تدخل أل على كلمة قد سبقت في الجملة، مثل قول الله تبارك وتعالى إيش؟ أرسلنا إلى فرعون رسولا، ركز رسولا، فعصى فرعون الرسول، فأل هنا الرسول بسموها العهد إيش؟ أل العهدي، والعهد هنا ذكري لأن كلمة رسول التي دخلت عليها أل ذكرت قبل قليل رسولة المنكر. النوع الثاني يسمون العهد الحضوري كقوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر أكملت لكم دينكم. ومنها يا ربي العهد العهد التقديري مثل أقيم الصلاة. شو هي الصلاة؟ أي التي نقدرها ونعرفها في أذهاننا وقلوبنا لأنها ذات القيام والركوع والسجود وإلى آخره. هنا قول تبارك وتعالى الحمد أصح الأقوال أنها للاستغراق، أي أن الله عز وجل استغرقت محامده كل شيء. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءته ضراء قال الحمد لله على كل حال. فالحمد لله أولا وآخرا. قال والحمد قيل هو أخف من الشكر، فقيل هو أعم من الشكر، وصحيح أنه بينهما عموم وخصوص من وجه. فالشكر خاص باللسان، والحمد خاص بالنعم، والشكر عفوا والحمد خاص باللسان، لا الشكر خاص باللسان والحمد عام باللسان والجوارح والقلب. الحمد الشكر خاص بالنعمة عفوا الشكر خاص بالنعم وعام من كونه باللسان والقلب والجوارح، والحمد عام بالنعم وغيرها وخاص باللسان لقولك الحمد لله. هذا هو العموم الخصوص من وجه. قوله لله حرف الجر اللام له عدة معاني في اللغة، منها أن يكون بمعنى اختصاص كقولك اللحية للرجل والخمار للمرأة، فاللحية خاصة للرجل والخمار خاص للمرأة. ومنها التمليك تقول الدرهم لزيد والكتاب لعمر أي ملكه. ومنها الاستحقاق يعني تقول الكرم لحاتم أي يستحق نسبته لحاتم الطائي. ومنها قوله تبارك وتعالى لله، فالصواب فيها أنها للاستحقاق، أي أن الله عز وجل كما استغرقت محامده كل شيء فهو يستحق المحامد على كل شيء ومن كل وجه. نعم.
رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله لخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان،
وتربيته
تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم ورزقهم وهدايتهم بما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا،
مثل ما قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الخلق وعلمهم من دواب وطيور وإنس وجن، علمهم كيف تستقيم حياتهم وتسير. نعم.
والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم لها له ويكملهم ويدفع
ويكمله لهم
هيك مكتوب عندي
ماشي
صحح يعني ولا خلاص
مشكلة.
نعم. ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة.
ليش كما قلنا يا إخوان؟ لأنه جانب الربوبية هو حق العباد على الله، فأنت توجهت إلى الله عز وجل بالعبادة، فالله عز وجل جعل على نفسه حقا أن يوفقك للطاعة. وأما جانب الإلهية فهو جانب أو حق الله على العباد. فراح يجي شوية كلام في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة ويوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك
صح خيرها وشرها بدل من بأعمالهم.
يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر.
إيش معنى تقديم المعمول يفيد الحصر كما يقول الشيخ رحمة الله عليه؟ المعمول هو المفعول به. الشيخ وين المفعول به عندنا هنا؟ إيا، من الضمائر التي تقع مفعولات بها على الإطلاق إيا أخواتها، إيايا، إياك، إياهم، إياهن، إياكما، إياكن إلى آخره. هذه كلها مالها تقع مفعولات بها. طيب، قال تقدير المفعول أي على الفعل، قدمنا إياه والمفعول به على الفعل وهو نعبد بالكاف بالخطاب، الله يخاطبنا بها سبحانه وتعالى. قال إياك نعبد، قال وتقديم المعمول يفيد الحصر، فكأنك تحصر عبادتك فقط في من؟ في الله تبارك وتعالى، وهي أشد بلاغة من قولك نعبد الله. من قولك إيش؟ نعبد الله. الله عز وجل لما يأتي بالأمر يقول اعبد الله، يقدم الفعل، لكن لما جاء بوصف المؤمنين أراد أن يزكيهم وأن يرفع قدرهم ويعظمهم، مثل قوله تبارك وتعالى وهو الغفور إيش؟ غيره البرود، وهو الغفور الودود. طب إيش قال لك الودود؟ مو غفور وكمان ودود؟ شوف كيف ربك عظيم معايا إحنا بنت؟ ليش قال لك الغفور الودود؟ وهو الغفور الودود، كأن الله عز وجل بنعمه عليك وتوفيقك للتوبة كأنه يتودد إليك يا عبد مشكور، ولو أذنبت بستوب مش مشكلة حتى أغفر لك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، وجاء بخلق يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. ليش؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرى عظمته ورحمته، مثل ما يحب عظمته في خلقك يحب رحمته في مغفرته إليك سبحانه وتعالى. ولهذا قال لك غفور ودود. شوف كيف أبوك لما تعمل لك مشكلة في الدار وبالرغم من ذلك يقول لك هذا الله يرضى عليك ابني ويمسها على راسك وبعدها رحت وشد كفين كيف هاي تكون معك؟ بينما لما يضبط لك وضعك ماشي يا ابني بهمش هالنفسين روح اشتري لك حاجه يضبط وضعك. كيف بدك تشوف ابوك انت؟ مين اعظم لما يرفع كفين بعد الذنب ولا لما
واحد
لواحد؟ لواحد لا، هي حقيقة إنه الإحسان أعلى وأعظم بلا شك، لكن إن كان الذنب ظاهرا استحق العقاب. ولذلك من عرف عنه الزنا وظهر وعرف للحاكم وجب الحد أو الرجل، حد له الجلد أو الرجل. ليش؟
قال حتى يتربى المجتمع ولا يقع في المدينة. المهم نرجع إلى ونحن نتكلم إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المعمول يفيد إيش؟ الحصر. فعندك إياك نعبد جانب وإياك نستعين جانب آخر، وفي كلا الحالتين أراد الله عز وجل منك أن تجعل فوق من ينبعه، هو ينبهك إلى أن تجعل عبادتك له وحده وأن تجعل استعانتك به وحده. فمن جعل جزءا من عبادته لغير الله تركه الله تبارك وتعالى. ولذلك المرائي إيش أجر عمله؟ ثواب الناس وشكر الناس وثناؤهم عليه، وليس له عند الله تبارك وتعالى. لا دعاء مراح بعدين مسألة بس نحكي أفضل يعني بنصف ونحكي بدون يجب بعدين مشكلة. توكل أعمال قلوب كمان ذكر التسبيح إبراهيم خلاص أيمن محمود الشيخ الرجاء
الرغبة
والرهبة والخوف. طيب كل هذه كلها إيش أنواع. في عندنا شيء اسمه جنس وشيء اسمه نوع. الجنس لفظ عام يشمل الكثيرين، النوع يدل على معين من بين هذه الكثيرات. فلما تقول عبادة اسم عام يشمل كل ما يتعبد به العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. لما أقول لك أنا استهانة نوع من هذه الكثيرة. نعم يعني عشان يقول لك الشيخ أنه من باب تقديم أو من باب ذكر خاص بعد العام مثل قوله تبارك وتعالى قل إن جبريل ومن كان قبلها الآية قبلها فيها الملائكة في الملائكة في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان من كان عدوا وملائكته وجبريل ومن كان. ليش؟ قال جاء من باب ذكر الخاص بعد العام للتنصيف على قدرهم وعظمهم. وهنا جاء للتنصيف على الاستعانة لأهميتها وعظمتها في ميزان الله تبارك وتعالى. نعم عندي سؤال بعد الدرس.
وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.
هذا قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب العبودية. نعم.
والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار من الثقة به.
نعم.
مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة بهما هو والاستعانة بهما هو الوسيلة بهما هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. كمان تغيرها بهما مكتوبة
مضبوط.
وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة ولا وذكره
بصير وجهي.
نعم. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.
ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أقل من هذا أن تستعين بالله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ليسأل الله أحدكم ولو في شراك ماله رباه فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. يعني دائما أنت إذا أردت أن تعمل أن تقرأ أن تجتهد أن ما عليك إلا أن تقول اللهم أعنا اللهم أعنا. ولذلك لما تنتهي من الصلاة تقول اللهم أعني يا معاذ. لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الله إن لم يكن معينا لك فأنت زلم ولا تسواش ولا حاجة.
راح تكون مفرط في جنب الله، والله عز وجل يغار على عباده ولا يقبلهم التفريط، فأمدهم بعون منه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حسن العبادة والذكر والدعاء والدعوة إليه وطلب العلم وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.